بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وعلى مائدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الحلقة الرابعة من دروس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحقيقة تكلمنا في الدرس اللي فات عن جزئية يسيرة عن محبة سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكيد يا جماعة يعني بعد ما تكلمنا عن الموضوع في الدرس اللي فات أو الحلقة اللي فاتت، أكيد طبعا كل واحد فينا لازم يقعد يفكر إيه اللي ممكن أقدمه لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي إنسان لن يعدم خيرا. أنا قلت لكم على قصة الأخ اللي خد الشارات وراح عند الاستاد وعمل الخير ده كله، فأي واحد لن يعدم خيرا. ولذلك سبحان الله شوف ربنا لما بيقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. يعني العلماء بيستنبطوا من الحتة دي حاجة جميلة جدا يا جماعة، اللي هي إن سبحان الله إن التأليف بين قلوب المسلمين من أعظم الأشياء التي تكون عونا لنصرة النبي، لأن لا يمكن نعرف ننصره إلا إذا تآلفت قلوبنا. لما يتآلف قلبي مع قلبك إيه اللي يحصل؟ أنا بفكر بعقلي وعقلك وأجمع قلبي وقلبك وجهدي وجهدك ومالي ومالك، وكلنا نجتمع على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال إيه؟ وألف بين قلوبهم. شوف الـ 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 الحكمة الجميلة من هذا التأليف سبحان الملك. تعالوا نكمل بقى سيدنا عمر بن الخطاب، ونقف مع وقفات جميلة جدا من أدب سيدنا عمر مع النبي ومن حب سيدنا عمر للنبي. بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا رواه البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. وشوف الكلمة والله مرعبة، لما أفضل الناس يا جماعة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، فلما يقول كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، فسبحان الملك إيه اللي حصل يا جماعة؟ دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحد منهما، واحد يعني أبو بكر أو عمر، فقال أحدهما: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال الثاني: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فقال عمر: والله ما أردت خلافك أبا بكر. حصل حاجة يا جماعة، يعني في لفظ وحش طلع قدام النبي؟ أبدا، كل ما في الأمر صوتهم اترفع سنة فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل يحسم في تلك المسألة ويعلمهم كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده للصحابة وللأمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، سيدنا عمر ياخد الدرس ويعمل إيه؟ فكان لا يكلم النبي بعد ذلك إلا كأخي السرار، كأنه بيقول له كلمة سر، فلا يستطيع أن يسمع النبي فيستفهم عمر: ماذا تقول يا عمر؟ شفت سيدنا عمر الذي وصفته من عائشة كانت تقول: كان عمر إذا تكلم أسمع صوته ما شاء الله، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع، كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. بعد كده بقى لما يتكلم يا جماعة صوته بقى واطي خالص لدرجة أن النبي مش سمعه، فقال: ماذا تقول يا عمر؟ فأقول: أقول كذا يا رسول الله. شوف بقى، تخيل عمر بن الخطاب اللي كان رايح في يوم من الأيام يأتي للنبي، النهاردة ما يقدرش يرفع صوته قدام النبي. يا جماعة الإيمان بيغير، الإيمان بيغير بفضل الله، وده نطلع منه بدرسين جمال قوي. أول حاجة، إحنا يا جماعة التزمنا بقالنا كم سنة؟ في اللي التزم بقاله سنة أو اتنين أو عشر أو عشرين، وفي اللي لسه ما التزمش، ربنا يكرم الجميع. لكن السؤال بالنسبة للي التزم وربنا أكرمه بنعمة الالتزام، إيه اللي اتغير فيك؟ يعني أنت عارف نفسك، أنت أدرى بنفسك، أنت نفسك لما تقعد تتأمل في حالك قبل الالتزام وبعد الالتزام، هل في حاجة اتغيرت؟ أنت حاسسها؟ أنت طبعا تحس بنفسك، والناس برضو يحسوا منك الأمور دي من خلال المعاملات معك. فجماعة ما ينفعش واحد قبل ما يلتزم يكون عصبي وبعد ما يلتزم برضو عصبي، ما ينفعش قبل ما يلتزم بعق أم وأبويا وبعد ما التزمت يدوب بصلي وبرضو بعقوه، ما ينفعش قبل كده إن أنا ما انشغلش بديني وبرضو لما التزم برضو ما انشغلش بديني، لا ما ينفعش. أنا مسلم يعني كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى يعني حياتي كلها أنظر إلى العالم كله زي ما بيقولوا كده بنظارة الإسلام، أخبرك تلبس نظارة الإسلام، كل حاجة تشوف ربنا أمرني بإيه والنبي أمرني بإيه صلى الله عليه وآله وسلم. دي نقطة يا جماعة. النقطة الثانية اللي نستفيدها من الحديث ده، إنه مجرد رفع الصوت فقط، يعني ما أنكروش أي شيء من سنة النبي، ما قالوش حاجة وحشة عن النبي أبدا، كل اللي عملوه صوتهم ارتفع بس قدام النبي. مجرد رفع الصوت يا جماعة كان سبب إن ممكن إنسان يحبط عمله، أمال اللي يرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وناس كتير بتعمل كده يا جماعة، ده بعض الناس يعني مش عايزين نقول كتير، بعض الناس حتى لما تيجي تقوله ده النبي بيقول كذا يقوله بس مش مقتنع. طب يا عم الحاج النبي أمر بنتك إنها تتحجب، بس معلش أصل المسألة ده اقتناع شخصي، واخد بالك؟ لا 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 لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا يا جماعة، والله طالما ربنا أمر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، والله ما لنا خيار في ذلك، لابد أن ننفذ وعلى عين وعلى الرأس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خد بالك زي ما قلنا قبل كده، الآية دي جمعت مراتب الدين كلها، إسلام وإيمان وإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أدي الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. إن أنت تقبل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مش متضايق، طب هو ليه ربنا أمرني بالحجاب؟ ده الدنيا حر، ما هو الأجر على قدر النصب والتعب، سبحان الله، هي دي المسألة بقى. تمام، طب ليه ربنا يأمرني بصلاة الفجر في الوقت ده بدل ما أصلي بالنهار؟ اشمعنى في الوقت ده؟ أما هي دي الامتحان بقى، واخد بالك؟ والفرق بين اللي ده من ضمن العلامات التي تفصل المؤمن عن المنافق، صلاة الفجر والعشاء. أنت بالك؟ أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد يكون في اختبارات يا جماعة، لازم نختبر. واحدة تختبر بإيه؟ باللبس الحجاب بتاعها، بطاعتها لزوجها في 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 غير معصية الله، واخد بالك؟ بإن الابن يبر أمه وأبوه، بإن الأب يحسن لأولاده ويعدل بينهم، بإن الإنسان يتبع سنة النبي، بإنك تصلي الصلاة الخمسة حيث ينادى بهن في مسجد في بيت الله سبحانه وتعالى، بإن أنت تتعلم سنة النبي وتدعو إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت من أتباع النبي تدعو إلى ما دعا إليه النبي. هي دي المسألة يا جماعة، إن أنت طالما النبي أمر خلاص على العين وعلى الرأس. إذا صح الحديث فهو مذهبي، طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدت أن النبي قال الكلام ده، تنفذ من غير ما تناقش ولا تضايق نفسك ولا يكون عندك أي حرج من كلام النبي، ولا تقول أصل الكلام ده كان زمان وأصل ما ينفعش، ده احنا في عصر الذرة والإنترنت والفضائيات. اوعى تقول الكلام ده، لأن الكلام ده عياذا بالله يعني ربنا عافينا وعافيك أن احنا نقول حاجة زي كده. فاحنا نسلم أمرنا لله عز وجل ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صفحة جميلة جدا من محبة سيدنا عمر لكل شيء يدخل الفرحة على قلب النبي، بس تصلي برضو على النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم العباس اللي هو عم النبي يا جماعة، ذهب إليه عمر بن الخطاب فقال: والله يا عباس لفرحي بإسلامك أشد من فرحي بإسلام أبي الخطاب لو كان أسلم. بيقول لو كان أبويا الخطاب لو كان أسلم، وطبعا ما أسلمش، لو كان أسلم أنا ما كنتش هفرح بإسلامه قد فرح بإسلامك أنت. قالوا ليه؟ قال: لأني أعلم أن النبي يفرح بإسلامك أكثر من فرحه بإسلام أبي، وأنا أفرح لما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلمة جميلة جدا ورقيقة جدا، أنها تطلع من مين؟ من عمر بالذات رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر كان شديد جدا، فعشان يقول كلام جميل بالمنظر ده، ده معناه أنه وصل يعني في غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الحاجة اللي تفرح النبي هي دي اللي تفرحني، حتى لو كانت الحاجة دي خلاف اللي أنا عايزه. سبحان الله، يعني هو كان نفسه أبوه اللي يسلم، طبعا عم النبي هو اللي أسلم، يبقى أنا أفرح للنبي لأن النبي هو اللي يفرح بكده صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا جماعة احنا عايزين الكلام ده كله نسقطه على أرض الواقع. طب أنت رأي مسلم وبتحب النبي، وأنا على يقين ما فيش مسلم ما بيحبش النبي، لازم تكون بتحب النبي يا جماعة. ده في الفترة اللي فاتت ديت من كتر الحماسة اللي حصلت في قلوب الناس، والله العظيم حتى اللي ما بيصليش بقى يبكي وزعلان عشان خاطر النبي عليه السلام، ويقول لك طب اعمل ايه؟ طب قول لي اقدم ايه للنبي؟ مع انه ما بيصليش. بنات متبرجات بقوا خارجين زعلانين ومتضايقين ومعترضين على الموضوع ده، رغم انها متبرجه وما بتطيعش امر النبي، لكن محبه النبي يا جماعه ربنا قذفها في قلوب المسلمين. اي انسان، اي نعم بتتفاوت بقى، واحد بيحبه بيتبع، واحد بيحبه ساكت، فطبعا اللي بيحبه ويتبع هو ده الافضل، هو ده المطلوب، ان انا احب النبي واتبع واقلد النبي. ودايما يا جماعه بنقول لكل شيء حقيقه، بمعنى انا بحب النبي يعني بتابعه بقلده. خد بالك من حاجه، لو جيت النهارده قلت للمسلم تعالى وصف للنبي، كتير ما يعرفوش يوصفوا النبي، مع انك انت لو سالت واحد بيحب واحد، بلاش ده كله سامحوني، يعني لو واحد بيحب واحده حتى في الحرام، لو جيت تقول له وصفها لي هيوصف لك ادق الاشياء اللي انت ممكن ما تكونش ملاحظها. يعني ممكن يشوف شعرايا زايده مش عارف عند الانف ولا الودن ولا حاجات ما تشوفهاش خالص. ليه؟ محب، محب وبيبص نظرة محب وإن كان حرام. لا لا خليها بقى، طب مع زوجة، واحد بيحب زوجته جدا في الحلال، فلما مثلا أخته تقول له طب وصف لي زوجتك، فيوصفها بدقة. ليه؟ محب. سبحان الله، أمال أنا ما أقدرش أوصف النبي إزاي؟ واخد بالك ما توصف لنا النبي وجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي انا مش عارف وصف النبي؟ ازاي انا لما اكون عارف ان النبي امر بكذا ازاي قلبي طوعني ان انا ما اسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مساله مهمه جدا يا جماعه، ان انا لازم احب ان انا اعمل الحاجه التي تفرح النبي. اكيد والله ان حجاب الاخت المسلمه لو لبست حجاب النهارده هتفرح النبي، صح، وهيسعد بيك على الحوض. واكيد الشاب اللي لسه ما بيصليش لما يصلي هيسعد النبي ويدخل الفرحه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يا جماعه مشهد ثاني من مشاهد محبه سيدنا عمر للنبي عليه السلام وخوفه من ان اي حاجه ولو يسيره تكدر صفو النبي صلى الله عليه وسلم. لما طلعت اشاعه، وكانت اشاعه الحقيقه، ان النبي طلق ازواجه، ان النبي طلق ازواجه كلهم، خدت بالك ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر اتخض، ايه اللي حصل؟ فذهب على طول الى مين؟ الى بنته حفصه، تهمه جدا طبعا يعني، فقال خابت وخسرت ان كانت تفعل ذلك. فذهب الى حفصه قالت قال يا حفصه هل تراجع احداكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت اجل. وتهجرنه اليوم كله الى الليل؟ قالت اجل. اه بيحصل. قال خابت وخسرت من؟ قال خابت وخسرت من فعلت ذلك. افتامن احداكن ان يغضب الله عز وجل عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اوعوا تعملوا كده. ثم نصح ابنته قال يا بنيتي، شوف الحما بقى الطيب، قال يا بنيتي لا تراجعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه شيئا وساليني ما بدا لك. اللي انت عايزاه انا تحت امرك يا بنتي، بس اوعى تسكني على النبي. يا سلام، بنهدي الكلام ده لكل حما النهارده لما بنته تروح له غضبانه من زوجها ويكون هي اللي غلطانه، شوف قد ايه، ويقول لها اقعدي وجوزك ست سيده. اه مش بيحصل يا جماعه الكلام ده، وعودي وجوزك ست سيده ويقويها على زوجها، سبحان الملك. لكن رجل العاقل يا جماعة بصراحة واحتنم والله، لما يلاقي بنته جاية زعلانة يقول معلش أنا بنتي ما تجيش تغضب في بيتي، روحي بيتك واطلبيني وأنا أجيلك يا بنتي لحد عندك وأصلح ما بينك وبين زوجك. ولما يروح ما يهدرش كرامة الزوج أمام البنت أو أمام زوجها أمام زوجته، يعمل إيه؟ يكلموا بلين ورحمة وحنان، يا ابني أنا ديتك يعني ثمرة فؤادي وقرة عيني، ديتك حياتي كلها، فأرجو أن أنت يعني لا تسئني فيها، ربنا يبارك فيك، وأي حاجة أمرني بها يا ابني أنا زي والدك، اعتبرني أب ليك، اعتبرني أخ كبير، وتعامله معاملة كويسة، وتيجي تغلطها قدامه عشان إيه؟ يعني القوامة بتاعت الرجل تفضل زي ما هي، مش تهين زوجها، فبالتالي لو أهنته قدامها خلاص البنت إيه؟ خلاص تقول لك أنا كل مرة أزعل أجيب أبويا يخلص الموضوع والمسألة. لا مش كده يا جماعة، والله انا احترم الراجل يعمل كده ويحترم زوج بنته عشان يخلي زوج بنته برضه يبقى الراجل عنده غالي، لما يطلب منه انه يحافظ على بنته من غير ما يطلب والله هو هيحافظ عليها. المهم فسيدنا عمر قال فسريني ما بدا لك. قال عمر بيكمل الحديث قال وكان لي صاحب من الانصار، كنت انا وهو نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. ده درس جميل قوي يا جماعه، الصحابه ما كانوش قاعدين يا جماعه من غير شغل، يعني مش سيدنا عمر قاعد ليل ونهار مع النبي من غير شغل، لا كان بيشتغل، كان بيشتغل هو وجار ليه من الانصار، هو يشتغل يوم والتاني يشتغل يوم. اليوم اللي سيدنا عمر اشتغل فيه الجار من الانصار ده ينزل للنبي يتعلم منه ويرجع يبلغ سيدنا عمر، وتاني يوم سيدنا عمر ينزل يسمع من النبي ويبلغ جاره الانصاري، والاتنين بيشتغلوا ما شاء الله. ده درس كبير ان هم بيشتغلوا، دي اول حاجه. درس تاني عندهم حرص شديد جدا على طلب العلم، عندهم حرص جامد جدا ان هم ينزلوا ويتعلموا العلم. المهم فبيقول سيدنا عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. كان ملك غسان كان عايز يغزو المدينة ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عرفوا الخبر ده وعرفوا أنه خلاص مجهز نفسه عشان يجي يغزو المدينة، فكانوا ليل ونهار إيه متأهبين، وكان في حراسات ليلية وكان في نوبات حراس عشان يعرفوا إمتى يدخل، بدل ما يدخل عليهم المدينة بالليل ممكن يقتل النساء أو الرجال أو الصبية، خايفين طبعا. فجأة بيقول سيدنا عمر فطرق علي صاحبي طرقا شديدا، خبط عليه جامد، فقال قلت ماذا؟ قال أمر عظيم. قال له ما هو؟ أجاءت غسان، يعني قبيلة غسان جم عشان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل ما هو أعظم وأشد من ذلك. قال ما هو؟ قال طلق النبي نساء صلى الله على النبي محمد. يا الله، حط تحت الكلمة دي 100,000 خط، يعني مجرد أن النبي طلق نساء معنى كده النبي هيبقى متكدر ومتضايق وزعلان، صح ولا لا؟ يبقى وجود غسان ودخولهم المدينة وتخريب المدينة أهون عندهم من إن النبي يبقى زعلان. تخيل حاجة زي كده، حد متخيل يا جماعة المحبة توصل للدرجة دي؟ بيقول له أجاء غسان قال بل ما هو أعظم وأشد من ما هو؟ طلق النبي زعلان. يا سلام، سيدنا عمر أول ما عرف قال بس أنا كنت عارف إن ده هيحصل، فراح داخل على حفصة لقاها قاعدة بتعيط، فقال أطلق النبي نساء؟ قالت لا أدري، هو الآن معتذر في مشربة الله. فذهب عمر مش قادر يستحمل حبيبه بقى زعلان، فراح للنبي لقى غلام اسود مستني ايه امام الباب، قال استاذن لعمر، بيقول له ادخل اطلب من النبي انه ياذن لي عشان اخش ايه اتكلم معاه شويه. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى عمر وقال له ذكرتك له فصمت ما تكلمش. والصمت هنا إيه علامة؟ إيه علامة عدم الرضا والسياق من المقيدات. يعني لما تيجي واحدة بكرة تروح تتجوزها الثيب تتكلم تقول آه أنا موافقة، إنما البكر بتخجل، فإيه فإذنها إيه؟ إذنها صمتها أو سكوتها. لما بيقول لها يا بنتي خلاص موافقة على العريس، يعني استخارت ربنا خلاص الحمد لله، ها موافقة، فتتكسف وتنبسط كده وضحكة خلاص يبقى موافقة. خدت بالك؟ إنما هنا صمت النبي هل علامة موافقة؟ ده مش موافق، لأن الحال إن هو متكدر ومش عايز يكلم حد دلوقتي. فقال له ذكرتك له فصمت. رجع سيدنا عمر راح داخل المسجد، قال فوجدت قوما من الأنصار قد جلسوا يبكون. زعلين ليه؟ عشان النبي. قاعدين مجتمعين يا جماعه، مين بيبكوا ليه؟ النبي زعلان، النبي طلق نسائه وزعلان، فاحنا زعلانين عشان ايه؟ عشان النبي زعلان. فعاد عمر مره قال فغلبني ما اجد، مش قادر اصبر ان الاقي النبي زعلان وانا اسيبه كده. فرجع تاني يستاذن، فدخل الغلام ثم عاد قال ذكرتك له فصمت. المره الثالثه ذكرتك له فصمت، لسه سيدنا عمر ماشي راح الغلام قال تعالى قد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يعمل ايه في الوقت ده يا جماعه؟ حط نفسك مكان سيدنا عمر، النبي متكدر ومتضايق، اعتبرك وداخل على، هو طبعا في الوقت ده كان اقسم الا يدخل على ازواجه شهرا كاملا، لقصه طويله كده يعني مش وقت ذكرها. المهم فسيدنا عمر حب يطيب خاطر النبي، يكلمه كلمتين كده يدخل عليه السعاده. فدخل يعمل ايه؟ قال يا رسول الله اول حاجه بس حب يطمن بس، هل طلقت نساءك؟ قال لا. قال الله اكبر، وقام مكبر على طول من فرحته ان النبي ما طلقش ازواجه، لان منهم مين؟ بنته حفصه رضي الله عنها وارضاها. فالمهم قال يا رسول الله لو رأيتنا معشر المهاجرين كنا قوما نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار على المدينة يعني واخد بالك وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، ففرق نساؤنا يتعلمن من نسائهم واخد بالك. فالمهم راح النبي ايه يعني ابتسم كده، فراح سيدنا عمر راح مكمل وقعد يكمل معه ويحكي، وراح النبي ابتسم اكتر. هكذا فضل سيدنا عمر حتى ادخل البسمة على قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وده يا جماعة درس كبير جدا يا جماعة، احنا لو عايشين في عهد النبي يا ترى كنا هنعمل ايه عشان النبي؟ اوعى تقول لي ده انا بقى لو كنت في عهد النبي ده انا كنت عملت عمايل، ده انا اوانا واعمل وكنت ايه اللي يضمنك؟ كنت ممكن حد عارف؟ ممكن كنت تبقى زي سيدنا عبد الله بن مسعود او سيدنا ابو بكر، وممكن في نفس الوقت كنت زي تبقى زي عقبه بن ابي معيط او ابو لهب او ابو جهل، حد عارف؟ حدش يعرف. طب جالنا الاسلام والحمد لله ولم نبذل اي جهد من اجل ان احنا نكون مسلمين، طب مطلوب منك حاجه واحده ان انت تموت على الاسلام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعالوا نشوف صفحة تانية جميلة جدا من محبة سيدنا عمر للنبي ودفاع عن النبي، بس تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنشوف الصفحة دي بس يعني بعد الفاصل إن شاء الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سلام الله سلام نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظل. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة بنرجع لسيدنا عمر بن الخطاب، وتعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر يا جماعة اتقتل 70 من مشركي قريش واترموا في القليب اللي هو البئر اللي ما فيهاش ميه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى 2 من المشركين واقفين مع بعض عند الحجر عند الكعبه. الاولاني اسمه صفوان بن اميه والثاني اسمه عمير بن وهب. فصفوان بن اميه عمال بقى زعلان بقى على السبعين اللي اتقتلوا، ومين ده من خيره بقى القريش يعني فهم ازاي اللي هم العتاوله وصناديد الشرك والكفر اللي موجودين في مكه. فقال والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، واخد بالك كانه عايزه لايه؟ راح يعيش ازاي بعد الافاضل اللي ماتوا دولت ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط والخلق المنيله دي بالك. فالمهم يعني سبحان الله، فبقى يعني ايه فبيتكلم، فمين اللي لقط الكلمه؟ عمير بن وهب. قال له عمير والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان وقتلت محمدا. الثاني لقط قال له بس خلاص دينك ديني وعيالك عيالي. انا هادي الدين عليك كان غني، هادي الدين اللي عليك وعيالك يجي يتربوا معايا ويروح انت تقتل محمد صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب عمل ايه يا جماعه؟ راح مولع نار وحط السيف فيها لحد ما الحديد احمر، وراح داسس السيف فين؟ حط السيف فين؟ في السم، فاصبح السيف مسموما، بمعنى ان هو ايه، لو حب يقتل اي حد لو ما طالش يجيبه من رقبته او من قلبه او مش عارف ايه، لو ضربه حتى في صباعه يموت، لان السم هيجري فين؟ في عروقه. فراح واخد السيف وطلع على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، رايح يقتل النبي. ودي كانت مؤامره من المؤامرات التسعه التي دبرت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. داخل عمير بن وهب على المدينه، مين اللي شافه يا جماعه؟ سيدنا عمر بن الخطاب. اول ما شافه قال عمير بن وهب عدو الله، والله ما جاء الا لشر. طب ايه اللي خلى عمير راح كده وهو واثق ومبسوط؟ انه اصلا ابنه من ضمن الاسرى اللي كانوا في غزوه بدر، فلما يخش المدينه يبقى ليه حجه. لما حد يقول له انت جاي ليه؟ يقول جاي عشان افك الاسير بتاعه، وادي معايا فلوس اهي، وكان مديها له صفوان بن اميه. قال لك اخد الفلوس واخش عليه واقول له ده انا جاي عشان افك الاسير بتاعي، فيبقى ايه، محدش هيشك فيه. فدخل، فاول ما شافه عمر بن الخطاب قال عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء الا لشر، وراح جايبه من قفاه، واخد بالك. وطبعا سيدنا عمر لما يمسك خلاص يعني ايه، يعني فدخل بيه على النبي عليه السلام، قال يا رسول الله عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء الا لشر. فنظر النبي اليه وقال دعه يا عمر. قال يا رسول الله انه يعني متقلد سيف، مع سيف. قال دعه يا عمر، اقترب يا عمير. فاقترب عمير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت يا رسول الله، جئت يا محمد، قال جئت يا محمد من اجل اسيري الذي عندكم. فقال بل اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت الا من اجل اسيري. قال لا، فما الذي جعلك تحمل السيف في عنقك طالما انت جاي عشان تفك الاسير؟ امال واخد السيف ده وجايب ليه؟ قال له عمير بن وهب قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا في يوم بدر؟ يعني ايه عملت لنا حاجه؟ ده احنا في يوم بدر قعدنا للضرب لما جالنا حب الشباب، واخد بالك. فقال له قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا من شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جئت يا عمير من اجل ان تقتلني، فقد جلست في الحجر انت وصفوان بن اميه، فقال لك كذا وقلت له كذا، وقلت له لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت لقتل محمد، فقال لك دينك ديني وعيالك عيالي، فقد جئت لقتلي، والله حائل بيني وبينك يا عمير. مين اللي سمع الكلام ده؟ حد سمع ده؟ هو وصفوان كانوا قاعدين مع بعض هناك في الحجر، والموضوع سر يعني، فاهم ازاي؟ ما حدش فيهم هيفش السر ده، وده جاي في اقرب طرق وجاي عشان يقتل النبي. طب مين؟ لا ما فيش بقى غير ربنا سبحانه وتعالى. قال والله ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يعمل ايه يا جماعه؟ واحد جاي يقتله وجاي وسامم السيف ومتعمد قتله، كان ممكن يعمل مع النبي اعدام، صح ولا لا؟ اقل حاجه يعني، اقل واجب نقوم بيه يعني. لكن رغم ذلك سابوا النبي وقال فقهوا أخاكم في دين الله وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرا صلى الله عليه وسلم. بنرسل الرسالة ديت للغرب، هو ده النبي يا جماعة، هو ده نبينا صلى الله عليه وسلم، هي دي أخلاق النبي. عشان ما تقولوش إن الإسلام انتشر بالسيف ولا بالعنف، أبدا، الإسلام ما انتشرش إلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر يا جماعة شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر عن أي غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف وتمر الأيام الجميلة بسرعة، زي ما بنقول دايما في كل درس، الأيام الجميلة اللي قضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يعني أسرع من الريح، حتى جاءت اللحظة التي تكلمنا عنها قبل ذلك في قصة سيدنا أبو بكر، اللحظة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان ليه موقف طبعا يعني في هذا اليوم، سبحان الملك، كان تأثر تأثر غير عادي. سيدنا أنس بن مالك يقول لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فكان النبي يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. يقول أنس والله لقد رأيت النبي يوم أن دخل المدينة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ورأيته مرة أخرى يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا عن النبي أي عن دفن النبي حتى أنكرنا قلوبنا، فمنهم من دهش فخورت، ومنهم من أقعد فلم يستطع القيام، ومنهم من أخرس فلم يستطع الكلام، ومنهم من عمي فلم يستطع أن يبصر. وقام عمر بن الخطاب فشهر سيفه، شوف المحبة، مش مصدق نفسه إن النبي مات، ما مع أنه سمع قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ورغم ذلك من حبه للنبي مش مصدق أن النبي مات. فقام عمر بن الخطاب وشهر سيفه وظل يصرخ بين الناس ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. يا الله. ويدخل سيدنا أبو بكر زي ما قلنا يا جماعة، يدخل ويأتي من منزله بالصنح ويدخل مينمما وجهه شطر غرفة أمنا عائشة حيث كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة، يدخل ويجد الثوب موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الثوب ويبكي ويضع دمعة حانية ثم يضع قبلة حانية بين جبين النبي الأنور صلى الله عليه وسلم ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر اجلس يا عمر، فلا يجلس، فاجتمع الناس حول أبي بكر ثم يقول أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا أبو بكر قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس فما إن تلاها أبو بكر حتى علم الناس أن النبي قد مات، وكأنهم ما سمعوا تلك الآية إلا في تلك اللحظة. قال عمر أما أنا فأقعدت على الأرض فلم أستطع القيام ولم أستطع أن تحملني رجلاي فقد علمت أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يعني حب الصحابة للنبي كان شيء فوق الخيال، يعني لا يمكن أن تتخيل. الواحد فيهم بدون مبالغة هو سيدنا علي بن أبي طالب لما نام مكان النبي في ليلة الهجرة يا جماعة، مع أن النبي قال له نم في فراشي ولن يصل إليك مكروه. طب أقسم بالله عز وجل ولست حانثا إن شاء الله أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لعلي بن أبي طالب نم في فراشي وستقتل سينام، حد عنده شك؟ هينام. لو قال له هتتقتل مش تقتل بس، لو قال له هتتقتل وتحيا بإذن الله ثم تقتل ثم تحيا بإذن الله 100 مرة هينام برضه في فراش النبي، لأن قلوبهم اتنالت يا جماعة بمحبة النبي بجد، مش محبة كلام على الورق، مش محبة أنا بحب النبي طب فين أنت من سنة النبي، مفيش. أنا بحب النبي طب عم الحاج بتصلي ولا عمر ركعتين، طب الكلام ده ينفع؟ يعني يبقى محبة بجد. ولذلك سبحان الله لما تفتكر معايا الحديث البخاري لما خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما أصروا في التنعيم وحبوا شنو يا جماعة هيموتوه، أبو سفيان ساعتها يا جماعة كان لسه مشرك ما كانش أسلم، فقال لخبيب يا خبيب أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق؟ إيه رأيك؟ تحب أن نروحك دلوقتي؟ تخيل واحد على حبل المشنقة هيتشنق دلوقتي، تخيل بيقولوا له تحب بقى نسيبك دلوقتي ونتخليك تفك من الموضوع ده وتروح بيتك تقعد مع زوجتك وولادك وفلوسك ونجيب محمد مكانك صلى الله عليه وسلم؟ شوف سيدنا خبيب وحبه للنبي، قال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. شوكة مش يتقتل بقى ولا بتاع، لا شوكة ما تجيش جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا في الحلقة الماضية لما سيدنا سعد بن ربيع قال وكل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ومن باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، كان سيدنا عمر كان يحب كل من له صلة وقرابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكرم يعني ويوقر أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كان يجزل لهم العطاء جدا 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 لأزواج النبي وأمهات المؤمنين. سبحان الملك. من ضمن القصص أن سيدنا عمر أرسل العطاء، لما جاءه العطاء أرسل منه شيئا كثيرا لزينب بنت جحش اللي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجالها مبلغ حاجات كثيرة جدا، فقالت ما هذا غيري من أخواتي كان يعني أحق بأن يوزع مثل هذا، قالوا لا مش مطلوب منك توزعين، ده كله ده ليك أنت، ده بتاعك، حقك أنت ونصيبك. فقالت سبحان الله رحم الله عمر بن الخطاب أما وجد غيري، فراحت قالت لهم خلاص حط الفلوس، حطوا دنانير قد كده وغطت عليها بثوب، ثم قالت لجاريتها برزة بنت رافع قالت لها خدي كومة كده ووديها لفلانة، فلانة دي بتربي يتامى وفلانة دي أرملة وفلانة دي كذا، وقعدت تحسن إليه إلى أقاربها وإلى جيرانها من الفقراء سبحان الله. فقالت لها برزة رحمك الله عز وجل يرحمك الله عز وجل يا أم المؤمنين أما كان لنا حق في هذا المال؟ قالت خذي ما تحت الثوب. فعدتهم لقيتهم إيه $85 فأخذته. ثم قالت زينب بنت جحش: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا، فماتت في هذا العام، ولم يدركها عطاء عمر في العام المقبل، فكانت أول أزواج النبي لحوقا بالنبي. وخد بالك كان في حديث جميل جدا رواه مسلم في أمنا زينب بنت جحش، إن النبي قال لهم إيه، جمع الزوجات كده مرة وقال: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. دي كانت بالنسبة لهم زي إيه، فصورة هم مش فاهمينها. النبي بيقول أول واحدة فيكم هتموت بعديه على طول أطول كن يدا. فعملوا إيه، راحوا عند أمنا عائشة ويلا كله مد يده، مد يدهم بيقيسوا طبعا أطول يد مين، سيدة سودة بنت زمعة أكبر واحدة جسما وكده، فأديها طويل. قالوا بس يبقى سودة هي اللي مين، هي اللي هتموت. قالوا: فلما ماتت زينب بنت جحش بعد النبي مباشرة علمنا أن قصد النبي بطول اليد أي طول اليد في النفقة، فكانت تسمى أم المساكين، كانت أكتر واحدة بتنفق على الفقراء واليتامى والمساكين هي زينب بنت جحش، لدرجة أنها كانت بتعمل في دباغة الجلود تخيل، وفي الغزل، وكل ده تبيعه وتتصدق بكل المال على الفقراء والمساكين رضي الله عنه وارضاها. يا ترى احنا أخبرنا إيه يا جماعة مع اليتامى والفقراء والمساكين؟ يا ترى فعلا بنؤسر هؤلاء على أنفسنا ولا لأ؟ يا ريت يعني نتعلم ونعلم ولادنا. وانت قاعد بتاكل قدامك فرخة او اتنين او تلاتة او اكثر او اقل، وانت قاعد قبل ما تاكل خد يا ابني يا حبيبي حتة اللحمة دي وشوية الخضار والرز دولت، ونزلهم لراجل الفقير اللي جالس عند اول الشارع، او نزلهم لفلانة اللي بتربي يتامى، تدخل السعادة عليهم. وفي نفس الوقت يعني تعلم ابنك انه يؤثر من حوله على نفسه، وتعلمه الانفاق والبذل والعطاء من هو صغير، وتعلمه انه ما يكونش اناني، ما يعيش لنفسه، ما ينفعش اعيش لنفسي. احنا عايشين كمسلمين كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يعني سبحان الله معاني جميله جدا، وبترسخ في ذهن الطفل ايه هذه المعاني الجميله، في نفس الوقت تفوز بصحبه النبي، انا وكافي اليتيم في الجنه، هكذا صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن الحاجات الجميله برضو المحبة الغريبة جدا القوية جدا اللي كانت بين سيدنا عمر وبين سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان متزوج بنت النبي فاطمة، وبعدين يعني أبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. فكان سيدنا عمر كان في كل الأمور تقريبا كان لازم يستشير علي بن أبي طالب، وكان لابد أن يأخذ، هو كان يعني عارف سيدنا علي ما شاء الله، فكان يأخذ برأي علي بن أبي طالب، لدرجة أنه قال كلمته المعروفة قال: لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر. وكان يحب زي ما قولك كان بيحب كل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حبه للعباس وحب يوضح للناس قدر العباس ابن عبد سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، حب يوضح لهم قدر هذا الرجل، فاستسقى به في عام الرمادة لو تفتكر، ولسه هنيجي في الموضوع ده إن شاء الله. ثم وضح للناس جميعا قدر ابن عم النبي اللي هو ابن عباس، لو تفتكروا حديث البخاري لما كان سيدنا عمر يدخل سيدنا ابن عباس وكان لسه صبي صغير، النبي مات وسيدنا ابن عباس كان عنده 10 سنوات يا جماعة، فكان يدخل سيدنا ابن عباس مع أشياخ بدر، الناس بقى اللي الأكابر اللي حضروا الإسلام من أوله بقى، فكان يدخلهم معه ويقعدهم معه. فقالوا يعني ما الذي يحملك يا عمر أن تدخل معنا مثل هذا الصبي، وعندنا من أولادنا من هو في مثل هذا السن، يعني اشمعنا احنا أولادنا ما بيندخلهمش وانت بتدخل عبد الله بن عباس؟ قال: إنه من قد علمتم إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة مش مسألة مجاملة، طب بلاش ده كله، أنا أعرفكم قدر هذا الصبي، إيه رأيكم؟ ماذا تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. ها بتقولوا إيه؟ فقالوا يعني كتير منهم قالوا إيه؟ قالوا: أمرنا الله عز وجل إذا فتح علينا أن نحمده ونستغفره. وبعضهم قال: لا ما أعرفش معناها إيه. فقال عمر المخطاب: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فماذا تقول؟ قال: أقول هو أجل رسول الله نعي إليه، ربنا نعاله نفسه، خلاص انت كده خلاص قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وطرقت الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، خلاص اكتملت مهمتك يا رسول الله وانتهت مهمتك صلى الله عليه وسلم، فخلاص يعني تحمد ربنا وتستغفره لأنه قد اقترب الأجل، هو أجل رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: والله يا ابن عباس ما أعلم منها إلا الذي علمت. فعلموا قدر ابن عباس إنه حبر الأمة وترجمان القرآن، ما هو النبي اللي دعاه يا جماعة، قال: اللهم فقهه إيه في الدين وعلمه التأويل، خدت بالك؟ فسيدنا ابن عباس كان حبر الأمة، ولذلك سيدنا عمر كان يقدمه لقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة من ضمن المشاهد الجميلة كمان إن كان لما بيجي العطاء، أنت عارفين زيد بن حارثة كان قد قتل في غزوة مؤتة، خدت بالك؟ كان من ضمن الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي فضل طبعا زيد بن حارثة ده مين يا جماعة؟ ده حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب كانوا يسموه كده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أسامة بن زيد كان يسموه إيه؟ الحب ابن الحب، واخد بالك؟ فسيدنا عمر لما كان يجي العطاء يا جماعة كان يوزع العطاء على المسلمين وكان يزود أسامة ويفضله على ابن عمر، مع إن ابن عمر أقدم إسلاما وأقدم هجرة وأكثر علما، يعني في مجمل الأحوال هو أفضل من أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ ورغم ذلك سيدنا عمر يفضل مين؟ يفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر. فواحد من الصحابة قال سيدنا ابن عمر قال لقد فضل عمر أمير المؤمنين فضل أسامة بن زيد عليك، وليس أقدم منك هجرة، ولا أسبق منك إسلاما، ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد، يعني أنت شهدت الغزوات كلها أكثر من أسامة بن زيد. فعبد الله بن عمر مش من باب أنه عايز فلوس ولا حاجة، بس عايز أعرف ليه أمير المؤمنين فضل عليه. فراح قال له يا أمير المؤمنين فضلت أسامة بن زيد علي وهو يعني لم يسبقني في الهجرة ولا في الإسلام ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. عمر الخطاب قال له كلمة جميلة يا ريت يا جماعة يعني فعلا يحسها. قال له يا عبد الله إن أباه اللي هو زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله من أبيك. زيد بن حارثة كان النبي بيحبه أكتر مني أنا يا عمر، غبالك؟ وأسامة بن زيد أحب إلى رسول الله منك أنت يا عبد الله، فأنا أوثر من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بفضل اللي كان بيفضله وبيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحة جماعة من صفحات الاتباع ونختم بها إن شاء الله درس الليلة دي عشان نكمل إن شاء الله في الحلقات الجاية مع سيرة سيدنا عمر. الحقيقة يعني سيرة سيدنا عمر يعني أنا مش بقول محتاجة مثلا هي هتكون في حدود 10 حلقات، لكن في اعتقادي يعني محتاجة 50 حلقة، محتاجة يعني بس ربنا يعيننا إن إحنا نقدر إن إحنا يعني نتكلم عن كل جوانب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تجد إن حب سيدنا عمر للنبي عليه السلام يعني قاده إن هو يكون متبع للنبي. زي ما قلنا الاتباع ثمرة من ثمرات المحبة، أنا بحب النبي الثمرة اللي هتجيني إن أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده يا جماعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا سلام سيدنا عمر والحديث رواه البخاري يقف قدام الحجر الأسود، شوف بقى شوف يا أخي سبحان الله، شوف الاتباع شوف المحبة، فيقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. من عارف أنت حجر؟ طب ده ديننا جاء لمحاربة الأحجار، فلا حكمة من إن إحنا نعظم حجر مثل هذا إلا إذا كان هذا بأمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا يا جماعة وده برضو درس لينا، إحنا ما بنعملش الحاجة عشان أنا مقتنع أو عشان الحاجة دي جاية على عقلي تمام، لا أنا بعمل كده عشان ربنا أمرني. يعني المسح على الخفين، المسح المفروض يبقى من فوق ولا من تحت؟ هو إيه اللي بيتوسخ؟ مش تحت، مش رجلين من تحت، لكن المسح من فين؟ من فوق. فلو كان الدين بالعقل كما قال علي بن أبي طالب لكان المسح من أعلى الخفين أولى من المسح إيه؟ لكان المسح من أسفل الخفين أولى من المسح من أعلى، صح ولا لا؟ لكن المسألة مش مسألة عقل، المسألة مسألة يا جماعة إنه شرع، اتباع، إذعان، خضوع، استسلام لأمر الله ولأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تيجي لما تيجي مثلا بتوصل للحج مثلا موسم الحج، أنت لما تروح تحج بتعمل إيه؟ كل المسألة من أولها لأخرها تجدها أحجار في أحجار، عفوا يعني هوضحها لك، بتطوف حوالين الكعبة، الكعبة إيه؟ حجر، بتقبل حجر الأسود حجر، بتسعى بين الصفا والمروة حجرين، بترمي الجمرات حجارة. اللهم أنا بعمل كده ليه طالما المسألة كلها حجارة في حجارة؟ لأن ربي أمرني بكده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي عمل كده. فإحنا بنعمل كل دوت لأن ربنا أمرنا بكده، واضح يا جماعة؟ فالمسألة مش مسألة اقتناع، طب ده أنا بطوف بين الصفا والمروة، هو الصفا والمروة خلاص يعني الطف، إن أنا لما بسعى بين الصفا والمروة هو ده خلاص يعني خلاص هو ده اللي هو ده، لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فسيدنا عمر بيوضح لك ان المساله مش مساله عقل، مساله اتباع، مساله النبي امر خلاص على عينه والراس صلى الله عليه وسلم. فقال للحجر الاسود اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ابدا ما كانش يحصل. هتبقى المشهد الثاني ان هو شجره الرضوان اللي هي الصحابه بايعوا النبي بيعه رضوان تحت الشجره ديت، بعض الناس بداوا يعظموا الشجره دي، قال لك تعالى نصلي ركعتين عند ايه؟ عند شجره الرضوان، تعالى نعمل مش عارف ايه عند، قال لك بس لحسن ايه؟ بعد ما الامه دي تموت، الامه الموحده دي الجميله دي، يجي بعدها ناس مش فاهمين يعملوا ايه؟ يعبدوا الشجره. فعمل ايه؟ فامر بقطع الشجره. لا ده في مشهد ثالث جميل قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سيدنا عمر ومشهد جميل قوي معدي من ايه؟ من تحت بيت سيدنا العباس اللي هو عم النبي عليه السلام، ففي ميزاب كده زي ماسوره ميه كده، فنزلت ميه على راس سيدنا عمر، فامر عمر بان الميزاب ده لازم يتشال. ليه؟ عشان ما يؤذيش الناس. فجاء العباس قال يا عمر ضع الميزاب في مكانه. قال لن أضعه. قال ضعه يا عمر. قال لا يمكن، مش هيعمل كده. فقال يا عمر والله إن الذي وضع هذا الميزان في مكانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا عمر طبعا يعني اتكهرب بقى، النبي هو اللي حط الميزاب وانا اللي شيله وما كانش يعرف. فقال يا عباس اصعد على ظهري وضع او على كتفي وضع الميزاب. قال لا يا عمر اطلع انت. قال لا ابدا والله لا تصعدن على كتفي حتى تضع الميزاب حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخي سبحان الله، شوف المحبه والاحترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم. اخر مشهد كده قبل ما نخلص، سيدنا عمر حتى عند وفاته يا جماعه دخل عليه شاب من شباب الانصار عشان يعني طيب خاطر كلمتين كده ويعزيه في نفسه، فقال له كلمتين وخرج. وهو خارج سيدنا عمر يعني ده سيدنا عمر بطنه مفتوحه والدم بينزف منه وبيموت، فشاف الشاب فلاه مسبل الثياب بتاعته طويله، فقال ردوا علي هذا الغلام. فردوا عليه قال يا بني او يا ابن اخي ارفع ثيابك، بلاش تمشي مسبل كده، ارفع ثيابك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. يا سلام، بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وهو بيموت. يا جماعه ده احنا بنشوف منكرات كتيره في حياتنا ومحدش بيتاثر الا من رحم الله. يا ريت نغير المنكر بغير منكر. يا ريت ان احنا زي ما قلنا يا جماعه لو حد اساء لنا ما نسالوش، نرد السيء بالحسنه، ادفع بالتي هي احسن. هتبقى فاذا الذي بينك وبينه عداء كانه ولي حميم. هتبقى بالاسلوب الحلو. عايزين نعلم الناس وندعو الناس الى شرع الله والى دين الله بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه دي امانه في اعناقنا كمسلمين، ان احنا لازم نعرف الناس مين هو النبي وايه هي اخلاق النبي وحب الصحابه للنبي وحبنا احنا كمان للنبي، عشان الدنيا دي كلها تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده نبقى قدمنا اكبر خدمه لدين الله سبحانه وتعالى، ونكون اوفياء فعلا نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، ثم نصحب النبي في الجنه صلوات ربي وسلامه عليه. وما زالت الصفحه مفتوحه لنلتقي مره اخرى مع صفحه جميله من صفحات حياه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله.